بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 51 من سلسلة لقاء الباب المفتوح
أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من شهر شوال عام 1441، وبه نفتتح لقاءاتنا من بعد شهر الصيام المبارك. وهذا هو الشريط 51 من أشرطة هذا اللقاء، نسأل الله تعالى أن يكتبها لنا ولا يكتبها علينا. بعد هذا الشهر المبارك نذكر أنفسنا وإياكم بأنه إذا انتهى شهر الصيام فلا يعني هذا أنه انتهى الصيام، وإذا انتهى شهر القيام فلا يعني هذا أنه انتهى القيام، وإذا انتهى شهر الصدقة فلا يعني هذا أن الصدقة انتهت، لأن الأعمال لا تنتهي بانتهاء مواسمها، وإنما تنتهي الأعمال بانتهاء الأجل، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرنا بالبقاء على الإسلام إلى الموت، وقال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعبده المؤمن أو لعمل عبده المؤمن أمدا دون الموت. ثم تلا قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالصيام لا زال مشروعا الحمد لله، فيشرع للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، من أوله أو وسطه أو آخره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو أم من وسطه أم من آخره، ولكن الأفضل أن تكون هذه الأيام 3 أيام البيض، وهي 13 14 15 من كل شهر. هناك أيضا صوم أسبوعي يتكرر بتكرر الأسابيع، وهو صوم يوم 2 والخميس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصومهما ويقول: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هناك صوم حولي على مدار السنة، صوم يوم عرفة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: إنه يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصوم يوم عاشوراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فالصيام الحمد لله لم يزل مشروعا، وهذه الأيام التي تصام يكمل بها الخلل الحاصل بصوم رمضان، بل يكمل بها الخلل الحاصل في صوم يوم في صوم رمضان، لأن صوم رمضان لا بد أن يكون فيه خلل، إما كلمات محرمة يقولها الصائم، وإما فعل محرم يفعله الصائم، وإما إخلال بواجب يخل به الصائم، فيحتاج إلى ترقيع، لأن هذه خروق في الصيام تحتاج إلى ترقيع. فبماذا ترقع؟ ترقع بالنوافل، ولهذا جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة ويرقع بها خلل الفرض. القيام لا يزال مشروعا في كل ليلة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم قدماه، وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر، وذلك كل ليلة. إذن فالقيام مشروع في كل ليلة، والصلاة أيضا مشروعة في كل وقت ما عدا أوقات النهي، فإنه لا يصلى فيها إلا الفرائض أو النوافل التي لها سبب. أكثر من الصلاة ليلا ونهارا، ولهذا قضى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اسأل، يعني ماذا تريد أن أكافئك به؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. انظر للهمة العالية، ما سأل شيء من الدنيا، سأل أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال العلماء: بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة، لأن الصلاة يطلق عليها اسم السجود، حيث إنه ركن فيها، كما يقال: أعتق رقبة، أي عبدا كاملا. لكن لما كانت الرقبة لا يمكن وجود الحياة إلا بها، أطلقت على جميع العبد. الصدقة لم تنتهي برمضان، كل وقت يشرع فيه الصدقة، كل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أينا لم يخطئ؟ كل بني آدم خطأ، وما أكثر أخطاءنا، وما أكثر إسرافنا على أنفسنا. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة صدقة وإن كانت شق تمرة، نصف تمرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإذا تصدق الإنسان من طيب فإن الله تعالى يأخذ صدقته بيمينه ولو كانت بتمرة، فيربيها كما يربي الإنسان فلوة حتى تكون مثل جبل عظيم. فتصدق. ثم اعلم أن الصدقة ليست هي التي يتصدق بها الإنسان على شخص أجنبي ليس من أهل بيته، الصدقة على أهل بيتك أفضل من الصدقة على الأجانب، والإنفاق على أهل البيت صدقة، بل إن الدينار التي تنفقه في نفقة نفسك هو صدقة أيضا، صدقة على نفسك. والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقتك على القريب صدقة وصلة. المهم أن تنفق النفقة تبتغي بها وجه الله. زار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد بن أبي وقاص فقال له: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. نفقة أي نفقة، فهي نكرة في سياق النفي، تشمل كل نفقة قليلة أو صغيرة قليلة أو كثيرة، فإنك تؤجر عليها بشرط أن يكون ذلك لله، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعله في ثم امرأتك، مع أن إنفاقك على امرأتك فرض واجب، لو لم تنفق لقالت إما أن تنفق وإما أن تطلق، فأنت تنفق عليها تأليفا لها وقياما بواجبها وخوفا من أن تطالب بالطلاق، ومع ذلك تؤجر عليها على النفقة عليها. فالأبواب لله الحمد كثيرة واسعة. وإذا كان صوم رمضان إيمانا واحتسابا سبب لمغفرة الذنوب وكذلك قيامه، فإن هناك أسبابا أخرى لكفارة الذنوب. إذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، الله أكبر، نعمة عظيمة. سبحان الله وبحمده إذا قلتها 100 مرة غفر الله لك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر، ومعلوم أنه لا يمكن أن يحصي أحد زبد البحر. وقولك سبحان الله وبحمده لا يستغرق من وقت كثيرا. أعتقد أن الإنسان إذا قاله بتوسط في 10 دقائق يكمله أو أقل، وتكمله أيضا وأنت تمشي في السوق، وأنت جالس في بيتك، وأنت جالس تنتظر الصلاة. سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر لك بها خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يقول هذا في آخر النهار ليكفر ما عمله في نهاره. والخير كثير ولله الحمد، لكن نحتاج إلى عمل، نحتاج إلى احتساب. عندما يتوضأ الإنسان في بيته ويصبغ الوضوء ويخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، أتدرون ماذا ثوابه؟ لا يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، اللهم لك الحمد. الخطوة الواحدة لك فيها فائدتان: الأولى أن الله سبحانه وتعالى يرفع لك بها درجة، والثانية أن يحط عنك بها خطيئة، وهذه نعمة كبرى. لكن أين المحتسبون؟ أين الذين يقدرون هذا؟ أين الذين يشعرون حين يخرجون من بيوتهم من المساجد بهذا الشعور؟ أكثر الناس إما جاهل بهذا ما يدري، وإما عالم لكنه غافل لا يحتسب. ولهذا ينبغي لك أن تحتسب ما تعمله من خير، تحتسبه على الله، بمعنى أن ترجو بذلك ثواب الله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل بقاءنا في هذه الدنيا رفعة في درجاتنا وقربى وزلفى لديه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والآن إلى الأسئلة، ولكل واحد سؤال واحد فقط. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه امرأة يا شيخ تقول في اليوم السادس يعني توقف عنها دم الحيض بعد المغرب حتى 12 ليلا، واغتسلت هذا اليوم وصامت اليوم اللي بعده، ثم جاءها كدرة بنية وتقول صمت هذا اليوم، فهل يعتبر هذا من الحيض مع العلم أن عادتي تجلس 7 أيام؟
هذه الكدرة ليست من الحيض. الكدرة التي تصيب المرأة من بعد طهارتها ليست بشيء. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وفي رواية أخرى: كنا لا نعدها شيئا ولم تذكر بعد الطهر. والحيض دم وليس بكدرة ولا صفرة، وعلى هذا فيكون صيام هذه المرأة صحيحا، لا في اليوم الذي لم ترى فيه الكدرة ولا في اليوم الذي رأت فيه الكدرة، لأن هذه الكدرة ليست بحيض. سؤال أسأل ما يسمع؟ أي طيب أسأل السؤال الأول اللي أنت كاتب عشان نسجل. الذي يظهر أن أهل العراق في حاجة شديدة اليوم إلا من عرف بالغنى، كنت تعرف من قبل غني فالإنسان قد يتوقف. وأما إذا كنت لا تعرف عنه شيئا فأظن أن شعب العراق اليوم من أفقر الشعوب حسب ما سمعنا من شدة المؤونة. الدجاجة الواحدة يقول لبعض الناس أنها ب50 ريال، والخبز بريالين، وهذا لا شك أنه شدة مؤونة. وعلى هذا فلا بأس أن ترسل له من الزكاة إذا كنت لا تعرف أنه كان غنيا بالأول. وإذا كنت تعرف أنه كان غنيا في الأول فربما يكون افتقر من شدة المؤونة أيضا، يعني طرا عليه الفقر، لكن مثل هذا لا ترسل له من الزكاة، أرسل له من باب الصلة، وتعرف أن صلة الرحم فيها خير كثير وأجر كبير. تكفل الله سبحانه وتعالى للرحم أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. إذا كنت تعرف أنه بالأول غني، أنه غني،
فالحين يدعي أنه مديون.
أقول إذا الكلام واضح، إذا كنت لا تعلم عنه من قبل شيئا فأرسل له من الزكاة ولا تبالي. وإذا كنت تعلم أنه غني فهذا محل توقف.
من قبل الحرب غني.
يعني غنات مبينة.
وهذا بعد الحرب.
أجل إذن أرسل له من باب الصلة.
من باب الصلة.
نعم. أحسن أبرى للذمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
ورحمة ورد الله. ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. قالوا سألوا ابن عباس في الحديث لما فعل ذلك، قال لكي لا شدد على أمته أو ما في معنى الحديث، أفيدونا وفقكم الله.
هذا الحديث كما ذكرت جاء في صحيح مسلم، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما أراد إلى ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحقها في حرج ومشقة. ولهذا يجوز للإنسان متى لحقه حرج ومشقة في تفريق الصلوات أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، سواء في سفر أو في حضر. ولهذا نجمع في أيام الأمطار، ونجمع في أيام الرياح الباردة، ونجمع في المرض، فباب الجمع أوسع من باب القصر. القصر ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفر، غير المسافر ما يجمع ما يقصر، حتى المريض مرضا شديدا لا يمكن أن يقصر إلا إذا كان في غير بلده، كإنسان ذهب للمعالجة فهذا يقصر وإن بقي في المعالجة سنين، لكن الجمع أوسع، الجمع سببه الحاجة والقصر سببه السفر. ولهذا جاز للمستحاضة التي يأتيها الدم باستمرار جاز لها أن تجمع، لأنه يشق عليها مع خروج الدم أن تتوضأ لكل صلاة. وجاز أيضا حتى للمرضع، قال العلماء حتى المرضع التي يشق عليها أن تطهر ثيابها لكل صلاة يجوز لها أن تجمع. لكن هذا الذي قاله أهل العلم في وقت يكون الناس في ضيق وليس عند المرأة إلا ثوب واحد يشق عليها أن تغسله كلما بال عليه الصبي. أما الآن والحمد لله فممكن أن يكون المرأة ثوب خاص بالصلاة ولأولادها ثوب خاص. نعم. بلاد الإسلام التي يظهر فيها التوحيد وليس فيها شيء من شعائر الكفر وهو عائش بينهم لا يعذر فيه، لأنه ليس هناك سبب يؤدي إلى شرك. لكن في بلاد الإسلام التي يكون فيها شعائر الشرك كغالب البلاد الإسلامية في الوقت الحاضر حيث فيها القبور تعبد من دون الله ويستغاث بها وما أشبه ذلك، قد يعذر بالجهل، لأنه قد يكون عاميا لا يدري عن شيء أبدا، عاش في هذه القرية وهم يذهبون إلى السيد فلان والولي فلان يستغيثون به فكان معهم ولم ينبهه أحد على ذلك، فهذا يعذر بجهله ويحكم له بظاهر حاله. ثم إن كان هناك شيء خفي عنا فأمره إلى الله يوم القيامة، أما في الدنيا فيحكم له بظاهر حاله وهو الإسلام، لأنه لو اعتقد أن هذا شرك ما فعله، هو يدين بالإسلام، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم، لكنه في قوم نشأوا على هذا وشابوا عليه ولا يعرفون شيئا ولا يعرفون أن هذا شرك، فهذا لا شك أنه يعذر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليضل لقوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فلا بد من بيان، لا بد من معرفة، والله عز وجل أكرم من أن يعاقب من لا يعلم أن هذا ذنب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم ما يأخذه صاحب المؤسسة من مكاتب الاستقدام في الخارج أو الداخل على العمال الذين يستخدمهم؟ ومن صور ذلك استعداد بعض الأفراد أن يأتي بالعمال من الخارج لصاحب المؤسسة ويعطيه مقابل كل فرد 1000 ريال فقط، ما عليه إلا إخراج الفيزة، صاحب العمل ما عليه إلا إخراج الفيزة، ما حكم هذا المال؟
والله أنا أكره استقدام العمال على الوجه الذي عليه الناس اليوم، لأن استخدام العمال أصبح تجارة يتجر بها الناس، تجد الإنسان يأخذ فيزا وهو لا يحتاجها، لكن يأخذها فيبيعها على فلان وفلان، أو يأخذها ويستغل العمال بأن يأخذ منهم سواء في المكاتب هنا أو في المكاتب الخارجية. فأنا أكره هذا إطلاقا، وأقول إن الإنسان لا يستقدم إلا من يحتاج إليه فعلا، وحينئذ لا يمكن أن يبيع الفيزة ولا يأخذ من العامل. ثم كيف نقول إنه يأخذ من العامل؟ ومن الشروط المعروفة بينهم أن العامل يأتي لمدة أظن 3 شهور للتجربة، ثم إذا انتهت الشهور ولم يجز للمستقدم رده إلى أهله، فيكون أخذ منه مالا بغير حق. أما نعم، لو يأخذ منه المال ويقول إذا لم يقبله رد عليه ما أخذه، فهذه أهون. فالآن أمامنا نقطتان: النقطة الأولى أننا لا نرى جواز استقدام العمال إلا لمن احتاج إليه حقيقة، كصاحب مؤسسة أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، أما من استقدمهم ليتجر بهم فهذا لا يجوز. ثانيا، إذا احتاج إليهم ثم أعطوه مالا ليقدمهم على غيرهم، فإنه إذا قدر أنه لم يوفق في هذا العامل فليرد إليه ما أخذه، لأن لا يكون أخذه بغير حق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليك. رجل يدخن، نصحت زوجته، نصحت
فقالها: أنت طالق إن عدت لهذا الدخان. تركه مؤقتا ثم عاد إليه ثم تاب مرة أخرى، فما حكم طلاقه؟
واستمر على توبته؟
نعم الأخرى.
أي ما يخل.
نعم استمر.
هذا ليس عليه إلا أن يكفر كفارة يمين فيطعم 10 مساكين، وذلك لأن قوله إن عدت فأنت طالق إنما قالها فرارا من فراق زوجته لئلا تفارقه، وليس قصده فراق الزوجة. فعلى هذا نقول: ما دمت أردت تأكيد المنع الامتناع منه ثم عدت إليه فليس عليك إلا كفارة يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حفظك الله يا شيخ. ما هو ضابط رفع اليدين في الدعاء؟ متى يكون يعني؟
نعم، رفع اليدين في الدعاء على 3 أقسام. القسم الأول ما وردت به السنة، ما وردت به السنة فهذا ظاهر أنه يسن فيه الرفع، مثل دعاء الاستسقاء، إذا استسقى الإنسان في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستسقاء فإنه يرفع يديه، وكرفع اليدين على الصفاء وعلى المروة، وكرفع اليدين في عرفة في الدعاء، وكرفع اليدين عند الجمرة الأولى في أيام التشريق والجمرة الوسطى. ولهذا في الحج 6 وقفات: الوقفة الأولى على الصفاء، والثانية على المروة، والثالثة في عرفة، والرابعة في مزدلفة بعد صلاة الفجر، والخامسة بعد الجمرة الأولى في أيام التشريق، والسادسة بعد الجمرة الوسطى في أيام التشريق. هذا القسم لا شك في أن الإنسان يرفع يديه فيه. والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع مثل الدعاء في الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في الصلاة ويدعو، يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ويدعو بين السجدتين يقول رب اغفر لي، ويدعو في التشهد الأخير ولا يرفع يديه، وكذلك في خطبة الجمعة يدعو ولا يرفع يديه إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء، هذا أيضا لا ترفع اليدين. ومن رفع يديه في هذه الأحوال وأشباهها قلنا إنه بدعة ونهيناه عن ذلك. القسم الثالث ما لم يرد به الرفع ولا عدم الرفع، فهذا الأصل أن من آداب الدعاء أن يرفع يديه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين إلى الله من أسباب إجابة الدعاء. فهذه أقسام رفع اليدين. ولكن في القسم الذي ترفع فيه الأيدي، هل إذا فرغ من الدعاء يمسح وجهه بيديه؟ الصحيح أنه لا يمسح وجهه بيديه، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة. فإذا رأينا شخصا يمسح وجهه بيديه إذا انتهى من الدعاء، بينا له أن السنة ألا تمسح وجهك بيديك، لأن الوارد في ذلك ضعيف. نعم. من أخذت؟ خير إن شاء الله.
السؤال يا شيخ، هل تتداخل نية الصوم كثيرة
مثلا بين صيام مثلا 3 أيام في شهر تدخل مع صيام عرفة، هل تأخذ الأجرين؟
تداخل العبادات يعني نأخذ بالأعم، تداخل العبادات قسم لا يصح، وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها أو تابعة لغيرها، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه. مثال ذلك إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن الضحى ولا الضحى عن سنة الفجر ولا الجمع بينهما أيضا، لأن سنة الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى. وكذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها فإنها لا تتداخل. فلو قال إنسان أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة، قلنا لا صح، لأن الراتبة التابعة للصلاة فلا تجزي عنها. والقسم الثاني أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل والعبادة نفسها ليست مقصودة، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه. مثاله رجل دخل المسجد والناس يصلون في صلاة الفجر، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عن الركعتين. لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد. وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى أجزأت عن تحية المسجد، وإن نواهما جميعا فهو أكمل. فهذا هو الضابط في تداخل العبادات، ومنه الصوم. فصوم يوم عرفة مثلا المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء كان نويته من الأيام الثلاثة التي تصام كل شهر أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ
من فضلك عن صيام تقلب الشريط
الأيام الثلاثة، وإن نويته يوم من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل. نعم.
حفظك الله يا شيخ، هل يقصر الحاج من أهل مكة في المشاعر؟
المشهور عند أصحاب الأئمة الثلاثة أنه لا يقصر، الشافعي ومالك والإمام أحمد، أن المكي لا يقصر ولا يجمع لأنه غير مسافر، إذ أن السفر ما بلغ 83 كيلو أو أكثر، ومعلوم أن عرفة وهي أبعد المشاعر عن مكة لا تبلغ هذا المبلغ، فعلى هذا لا يجمع أهل مكة ولا يقصرون، بل يتمون ويصلون كل صلاة في وقتها سواء كانوا في عرفة أو في مزدلفة أو في منى. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنهم يجمعون ويقصرون، وقال إن هذا الجمع والقصر سببه النسك وليس سببه السفر، فيقصرون ويجمعون ولو كانوا في مكة، بل ولو كانوا في منى وهي أقرب المشاعر إلى مكة. ولكن الصحيح أن الجمع والقصر في منى وفي عرفة ومزدلفة، ومنى ليس فيها جمع لكن فيها قصر، الصحيح أن سببه السفر وليس سببه النسك، وأن السفر لا يتقيد بالمسافة بل يتقيد بحال، وهو أن الإنسان إذا كان إذا خرج تأهب واستعد لهذا الخروج وحمل معه الزاد والشراب فهو مسافر، وإذا كان خروجا يسيرا يخرج في أول النهار ويرجع في آخره فهذا ليس بمسافر. وبناء على ذلك نقول إن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يتزودون للحج، أهل مكة وغير أهل مكة، ولهذا كان أهل مكة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يجمعون ويقصرون تبعا للرسول، ولم يقل يا أهل مكة أتموا. وهذا القول هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن يبقى علينا في وقتنا الحاضر الآن، إذا نظرنا إلى منى وجدنا أنها أصبحت حيا من أحياء مكة، والذي يخرج إلى منى مثل الذي يخرج إلى العزيزية، بل ربما يكون بعض أطراف العزيزية الشرقي فوق منى. لذلك أرى أن من الأحوط لأهل مكة أن لا يقصروا في منى، وأما الجمع فلا جمع لأهل مكة ولا لغيرهم في منى، أن لا يقصروا وأن يتموا، فإذا صلوا مع إنسان يقصر فإنه إذا سلم يقومون، فإنهم إذا سلم يقومون ويأتون ببقية الصلاة. أما في مزدلفة وعرفة فإنه لا حرج عليهم أن يتم أن يقصروا ويجمع كسائر الحجاج. عرفت الآن؟ نعم.
الشيخ عفى الله عنكم، المسافر السلام. إذا حان وقت الظهر وهو على ظهر السفر وليس عنده ماء، فإذا تأخر آخر الصلاة إلى العصر وجد الماء، فهل له أن يصلي في وقت الظهر بالتيمم؟
الأفضل لمن يرجو وجود الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها إن كانت لا تجمع لما بعدها كالفجر والعشاء والعصر، وإذا كانت تجمع لما بعدها يؤخرها أيضا، هذا هو الأفضل. وإن تيمم وصلى فلا بأس، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن قال ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة تجارية يقصدها الناس بقصد التداين منها لشراء بعض السلع. لشراء بعض السلع مؤسسة
نعم.
تجارية.
نعم.
يقصدونها الناس بقصد التداين لشراء بعض السلع، فيقصدها المشتري فيخبرهم مثلا بأنه يريد أن يشتري سيارة، فيدفعون له ثمن السيارة ويقصدون عليه الباقي يعني بالزيادة المعروفة، فيقوم هذا المشتري الأول ببيعها لمشتري آخر، ويلجأ المشتري الثاني إلى نفس المؤسسة ليتدين منهم بقصد تسديد ثمن هذه السيارة، فيزيدون عليه أيضا الأقساط، فيكون المشتريان لسلعة واحدة، وتجري هذه يعني العملية على 3 أو 4 أشخاص، بينما يعني المتدين من واحد وهي المؤسسة، فما حكم ذلك شيخ؟
هذه الصيغة من العقد أو هذه الطريقة من العقد ظلمات بعضها فوق بعض، وحيلة على محارم الله، فإن من المعلوم أن لو أعطيتك 40,000 على أن تكون 50,000 إلى سنة، من المعلوم أن هذا ربع لا إشكال فيه. فإذا جئت إلي وأنت تريد الدراهم لكن ما تريد أن تقول أعطني 40,000 وأعطيك 50,000 إلى سنة، فقلت أنا أشتري لك سيارة ثم أبيع عليك بثمن زائد على الشراء من أجل التقسيط، ثم أنت تذهب وتبيعها على نفس الأول أو على غيره، لا شك أن هذا حيلة واضحة جدا على الربا. فبدل من أن أعطيك 40 ب50 إلى سنة، اشتريت هذا الشراء الصوري الذي يعلم الله ويعلم المستدين وتعلم أنت أيها الدائن ويعلم الخلق كلهم أنه ليس المقصود بهذا الشراء الشراء الحقيقي. ولذلك لولا طلب المستدين هذا ما ذهبت تشتريه. فهذه حيلة واضحة، ومن فعل هذا ففيه شبه من اليهود نسأل الله العافية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وإذا كان اليهود دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال قاتل الله اليهود، إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها جملوها أولا يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، قالوا اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم قالوا إذن ما نأكل الشحم لكن ذوبه ونبيعه وناكل الثمن. هذه الحيلة التي صنعها اليهود، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أن يقاتلهم الله لأنهم حرب على الله إذا فعلوا هذا الفعل. أيها أبعد عن الحيلة أبعد أو الحيلة التي أشرت إليها؟ ما صنعه اليهود أبعد، لأن اليهود ما أكلوا الشحم ولا باعوا الشحم أيضا، ذوبوه ثم باعوه وأكلوا الثمن. أما هذا فبدل من أن يعطيك 40,000 وتكون عليك ب50,000 إلى سنة، قال نشتري هذه السيارة بدون غرض له فيها إطلاقا، ما غرضه إلا الربا. فهذه الحيلة أو هذه المعاملة حرام على الدائن وعلى المستدين، وعلى من فعلها أن يتوب إلى الله قبل أن يأتيه الموت وهو متلبس بهذه الحيلة والعياذ بالله. ومن تاب تاب الله عليه، لأن الله قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم تنظيم البرامج الدعوية في المراكز الصيفية والمكاتب الخيرية؟
تنظيمها؟
لا
بأس بها، لا بأس أن تنظم الجماعات في الدعوة إلى الله عز وجل في أي وقت وفي أي حين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظم أصحابه في الحرب، يصفهم ويرتبهم ويقول أنت لك الراية وهذا له العلم وهذا في المجنبة اليمنى وهذا في المجنبة اليسرى وهذا في القلب، يعني في وسط الجيش. هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك العلماء قالوا ينبغي في الجهاد، قالوا ينبغي أن يرتب الجيش وينزل كل إنسان منزلته ويجعل على كل طائفة عرفاء يبلغون القائد العام حاجات الناس وما يقصر عليهم. فالتنظيم أمر جاء به الشرع ولكنه مطلق، ومعنى مطلق أنه يخضع لما تقتضيه المصلحة في كل زمان ومكان. قد يكون تنظيمنا هنا في البلد مناسبا وصالحا، لكنه في بلد آخر ما يناسب ولا يكون صالحا، ولهم أنظمة خاصة. فكل نظام تحصل به المصلحة وليس شيئا محرما في الشرع فإنه من الأمور التي جاءت السنة بمثله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، قضية الآن تطرح في كثير من الرسائل تحت عنوان أهل السنة والجماعة، وهي حقيقة تنحو منح الخوارج، فأحببنا أن نتثبت منك في هذه المسألة. القضية هي حول ما يناط بالتشريع العام
فيما يحكم به الحكام، ويستدل لذلك بما يعني بفتواكم حفظكم الله في المجموع الثمين بأن هذا كفر، وأنه لا يحتاج يعني أن هذا الكفر ظاهر لأنه تبديل. كذلك ينسب هذا القول إلى الشيخ رحمه الله محمد إبراهيم. فالسؤال هنا حتى يكون يعني صريح واضح، هل ترد موانع التكفير أو ما اشترطه أهل السنة والجماعة من إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله تشريعا عاما؟ جزاكم الله خير.
هو لابد بارك الله فيك من كل إنسان فعل مكفرا أن لا يوجد فيه مانع التكفير. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هل ينابذ الحكام، قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا بد من أن يكون الكفر صريحا معروفا لا يحتمل التأويل. فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر، فيفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. قد تكون الفعلة فسقا ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقد تكون كفرا ولا يكفر الفاعل لوجود مانع يمنع من تكفيره. وما ضر الأمة الإسلامية في خروج الخوارج إلا هذا التأويل الفاسد. تتأول الخوارج مثلا أن هذا كفر فتخرج، كما قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا معه الخوارج، كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام، فلما وقعت المصالحة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام خرجت الخوارج الذين كانوا معه عليه حتى قاتلهم وقتلهم والحمد لله. لكن الشاهد أنهم خرجوا قالوا أنت الآن حكمت بغير ما أنزل الله لأنك حكمت البشر، فخرجوا عليه. فالتأويل الفاسد هذا هو البلاء، بلاء الأمة من التأويل الفاسد. فقد يكون الشيء غير كفر فيعتقد هذا الإنسان أنه كفر فيخرج، يرى أنه كفر بواح فيخرج. وقد يكون الشيء كفرا لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا عذر له فيخرج. ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع في تكفير الناس أو تفسيق الناس. ربما يفعل الإنسان فعلا فسقا لا إشكال فيه لكنه لا يدري، فإذا قلت يا أخي هذا حرام قال جزاك الله خيرا وانتهى عنه. أليس هذا موجودا؟ عجيب. بلى، ما في شك. إذن كيف أحكم على إنسان بأنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة؟ فهؤلاء الذي تشير إليهم مما يجري في الساحة بين حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين فيه، لم تبين لهم الحجة، أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم مثلا، فلا بد من التأني في الأمر. ثم على فرض أنه تم جواز الخروج، يعني رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وكلمة رأينا تراه شرط، وكفرا شرط، وبواحا شرط، وعندنا فيه من الله برهان شرط، أربعة شروط. فقول أن تروا احترازا من الإشاعات التي لا حقيقة لها، ومعنى تروا يعني تعلموا علما يقينيا، كفرا احترازا من الفسق، يعني لو كان الحاكم سكارا فاسقا فاجرا لكن لم يصل إلى حد الكفر ما يجوز الخروج عليه. الثالث بواح أي صريح ما يحتمل التأويل. والرابع عندنا فيه من الله برهان، يعني ليس صريحا في أنفسنا فقط بل نحن مستندون على دليل واضح قاطع. هذه الشروط الأربعة شرط لجواز الخروج، لكن يبقى عندنا شرط خامس لوجوب الخروج. هل يجب علينا إذا جاز لنا أن نخرج على الحاكم هل يجب علينا أن نخرج؟ ينظر بالمصلحة، هل نحن قادرون على إزالته؟ حينئذ نخرج، إذا كنا غير قادرين ما نخرج، لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة. ثم إذا خرجنا ربما يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه، لأننا إذا خرجنا ثم ظهرت القوة العزة له صرنا أذلة أكثر وتمادى في طغيانه وكفره أكثر. فهذه المسائل تحتاج إلى تعقل، وأن يقترن الشرع بالعقل، وأن تبعد العاطفة في هذه الأمور. فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تحمسنا، ومحتاجون للعقل والشرع لأجل يربطنا. فلا بد من فرامل كما يقولون. السيارة بدون فرامل وش تعمل؟ حوادث إلى قبل. والسيارة أيضا بدون شحنة كهربائية تسيرها ما تسير. نعم تفضل.
يقام في منطقة الجنوب عند البعض في حفلات العرس والأعياد ما يسمى بالعرضة، وهي لعبة جماعية للرجال ينشدون فيها بعض القصائد الحماسية بدون طبل ولا زار، فما حكم الشرع في نظركم يا فضيلة الشيخ؟
والله أنا أتوقف في تحريم هذا الشيء، لأن العرضة في المناسبات جاءت الشريعة بمثلها في لعب الحبشة برماحهم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأراد أظنه عمر أن يحصبهم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام دعهم حتى يعلموا أن في ديننا فسحة. فأنا أتوقف في التحريم، أم هذا إذا لم تشتمل على شيء محرم كحضور النساء واختلاطهم بالرجال واختلاطهن بالرجال، فهنا تكون محرمة من أجل حضور النساء والاختلاط. أظن الأخ موسى يعلن انتهاء الجلسة لأن أذن الآن، تعرفون الإنسان اللي بيتوضأ ويصلي الراتبة والظهر لها راتبة أربعة قبلها، والمسجد بعيد شوي، فإلى الجلسة القادمة إن شاء الله. أجل برجوع إن شاء الله من المسجد.
يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
عنوانه تلفوني. السلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. صوم مضاف والتطوع مضاف إليه، والإضافة هنا لبيان النوع، وذلك أن الصوم نوعان: فريضة وتطوع، وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعا. فإن التطوع فعل الطاعة، لكنه يطلق غالبا على الفعل على الطاعة التي ليست بواجبة، وإلا فإن الأصل أن التطوع يشمل الطاعة الواجبة والمستحبة. وبناء على ذلك نقول لا مشاحة في الاصطلاح، فإذا كان الفقهاء رحمهم الله جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محذور شرعي فيمشى عليه، ويقال صلاة التطوع كل صلاة ليست بواجبة، صوم التطوع كل صوم ليس بواجب. إذن صوم التطوع يعني الصوم الذي ليس بواجب. واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع، وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في النافلة من وجه، ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه آخر، لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة مضلة. ولكن من نعمة الله أن شرع لعباده هذا التطوع. وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة. ثم أن صوم التطوع سرده المؤلف سردا عاما بدون تفصيل، ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين: تطوع مطلق وتطوع مقيد. والتطوع المقيد أوكد من التطوع المطلق كالصلاة أيضا، التطوع المقيد أفضل من التطوع المطلق. فيقول المؤلف: يسن صيام أيام البيض. يسن، وهنا نطلب أمرين: الأمر الأول ثبوت استحبابها، والثاني أنها ليست بواجبة. أما كونها ليست بواجبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام وذكر منها صوم رمضان دون غيره. وقد سأله الأعرابي، بل سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام فبين له أن منها صيام رمضان ولا يجب سواه اللهم إلا بنذر. وأما استحباب صيامها فنقول إن استحباب صيامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو أمر أن يصام اليوم الثاني 13 والرابع عشر والخامس عشر. وسميت بيضا لبيضاض لياليها بنور القمر، ولهذا يقال أيام البيض، يعني أيام الليالي البيض. ما هو البيض وصف للأيام، فالوصف للليالي لأنها بنور القمر صارت بيضاء. أيام البيض هي اليوم 13 واليوم 14 واليوم 15، وهي تغني عن صيام 3 أيام من كل شهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، لأن الحسنة 10 أمثالها، فثلاثة أيام 30 حسنة عن شهر، وكذلك الشهر الثاني والثالث، فيكون كأنما صام السنة كلها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر. تقول عائشة لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. فها هنا أمران: الأمر الأول استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، سواء في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وسواء كانت متتابعة أم متفرقة. الثاني أنه ينبغي أن تكون هذه الأيام في أيام البيض 13 14 15، فتعيينها في أيام البيض كتعيين الصلاة في أول وقتها، يعني أفضل وقت للأيام 3 هو أيام البيض. ولكن من صام أيام 3 في غير أيام البيض حصل على الأجر وحصل له صيام الدهر. الثاني يقول صوم يوم الاثنين والخميس، وصوم الاثنين أوكل من صوم الخميس، فيسن للإنسان أن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم الاثنين مطلوب، وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع هما يوم الاثنين والخميس. طيب، نستعرض أيام الأسبوع الآن. صيام يوم 3 والـ4 ليس بسنة ولا مكروه، ليس بسنة يعني على التعيين، وإلا فهو سنة مطلقة يسن للإنسان أن يكثر من الصيام، لكن لا نقول يسن أن تصوم يوم 3 ولا يسن أن تصوم يوم 4، ولا يكره ذلك. الجمعة لا يسن صوم يومها ولا ويكره أن يفرد بصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولأنه قال لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد بصوم، بل قد ورد النهي عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. السبت قيل إنه كالأربعة والثلاثاء يباح، وقيل إنه لا يجوز إلا في الفريضة، وقيل إنه يجوز لكن بدون إفراد، والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، يعني إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس. وأما الحديث الذي رواه أبو داود لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر يعني فليأكل، فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف، وهل هو منسوخ أو غير منسوخ، وهل هو شاذ أو غير شاذ، وهل المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد. وأصح الأقوال في ذلك أن المنهي عنه هو إفراده، وأما إذا ضم إلى يوم الجمعة أو ضم إلى يوم الأحد أو ضم إليه يوم الأحد فإنه لا كراهة فيه. والدليل ما ذكرته لكم آنفا حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أتصومين غدا، وش باقي عندنا؟ الأحد. الأحد استحبه بعض العلماء، استحب أن يصومه الإنسان، وكرهه بعض العلماء. أما من استحبه فقال لأنه يوم عيد للنصارى، ويوم عيد يوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح، فالأفضل مخالفتهم وصيامها.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة
أن يصوم، يعني
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.
قال لأن الصوم
للإنتاج والتوزيع
نوع
في عنيزة
تعظيم للزمن،
شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية،
وإذا كان يوم الأحد
06
يوم عيد
364
فهذا
8 8 8
نوع تعظيم الله.
والرقم الثاني
ولا يجوز أن نعظم ما يعظمه الكفار
364
على وجه
5 8 8
أنه شعير من شعائرهم.
ورقم صندوق البريد 2 500 1000